بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد وقال المؤمن غسل وجهه تقاطر من وجهه كل خطيئة نظرها في بعينيه أو بعينه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يد أسفل يديه نزل كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه نزلت كل خطيئة مشى إليها مشت إليها رجلا مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يبقى لا ذنب عليه أو كلمة نحوها. وفي هذا بيان فضل الوضوء وعظم شأنه، وأنه يهيئ العبد لوقوفه بين يدي خالقه جل وعلا وقد تخفف من الأعباء وحط عن كاهله أثقال وصار في موضع تخلى عن سيئاته وخطاياه بفضل مولاه جل وعلا، ثم بفضل ما شرعه سبحانه لعبده من الطهارة. وفي ذلك ما يدعو للاهتمام بالوضوء لإتقانه وإحسانه وإحداث الوضوء ولو لم يكن بطلت طهارته، إذا صلى بوضوءه أو عمل عملا بهذا الوضوء ثم حضر عمل صالح يستدعي طهارة جدد الوضوء، فكلما جدد وضوءه بعد عمل صالح كلما تساقطت الخطايا التي نظر إليها بعينيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العينين تزنيان وزناهما النظر، فإذا غسل وجهه فكأنما يغسل الخطايا ويزيلها فتتساقط مع قطرات الماء كل خطيئة اجترحتها عيناه. ولأن اليد قد تمتد إلى ما يحل أن تبدأ له، فإذا غسل يديه تساقط مع الماء أو مع آخر قطرات الماء كل خطيئة اجترحتها يداه. وهكذا فيما يتعلق بالرجلين، فإن اليد تمتد والنظر يمتد والرجل تسير فتشترك الجوارح في كثير من الذنوب. فإذا وفق العبد للطهارة يبتغي بذلك وجه الله، يريد أن يتقرب لربه جل وعلا بما يحتاج لطهارة وضوء، كانت تلك الطهارة إذا أحسنها وأتقنها من أسباب حط السيئات والخطايا، حتى إذا بدأ في مناجاة خالقه والتذلل بين يديه في عبادته بدأ وقد انجلى عن صحيفته ما كان علق بها من السيئات وأصابها من الخطايا والذنوب. وقد جاء في الحديث الصحيح فيما يتعلق بالطهارة: الطهور شطر الإيمان، أي كأن الإيمان شطران، شطر العبادة التي يتوجه إليها، وشطر تلك الطهارة التي يستعد بها لمناجاة خالقه جل وعلا، وفضل الوضوء له شأنه. ولذا جاء أن من ما يختصم به الملأ الأعلى إسباغ الوضوء على المكروهات، أي العناية بإسباغ الوضوء عندما تكون الحالة تستدعي التخفيف من برد شديد ونحو ذلك، فيكون إسباغ الوضوء مما يختصم به الملأ الأعلى، أي ما مقدار ثوابه وما حد الأجر فيه وكم سيضاعف، وإنما يتضاعف ويمتد مضاعفة تبعا لقوة الإيمان وحسن الأداء. فهنيئا لك أيها المسلم المعتني بالطهارة الحريص عليها الراغب باستمرار في تجديد الوضوء كلما دنا وقت عبادة أخرى، ولو كنت على طهارة، فإن الوضوء كما هو لرفع الحدث فإنه أيضا يحط الخطايا والسيئات، كما في هذا الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم وغيره، وكما في حديث الطهور شطر الإيمان، أي كأن الطهارة قسم وباقي الأعمال قسم آخر. ثم إن الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتقنه ثم دعا ربه جل وعلا كان حريا أن يستجاب دعاؤه، فاعتم بذلك أيها المسلم. وقد يسر الله لك بمنه وكرمه أعمالا تستدعي طهارة، وجعل في هذه الطهارة كفارة للذنوب وغسل للخطايا والسيئات، وهذا من رحمة أرحم الراحمين بهذه الأمة التي ميزها بميزات كثيرة منها الوضوء. ولذلك جاء في الحديث أن أمة محمد يوم القيامة يحشرون غرا محجلين من أثر الوضوء. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أصحابك يعني من بين الأمم، بين لهم أن لو أن لإنسان خيلا محجلة مع خيل عندهم ألا يعرف خيله؟ فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة ذات الصفات، منها أنهم غر المحجلون بسبب الوضوء. ثم بهذا الوضوء الكريم تمحى السيئات، فإذا وقف العبد يناجي ربه يثني عليه يعلن أنه يتوجه إليه وأنه يخص ربه جل وعلا بالعبادة والاستعانة، فإذا تم إعلانه لذلك توجه إلى ربه يسأله أن يوفقه لسلوك الطريق السوي. وكان قد تخلى وتخلص من أعداء الذنوب مع الطهارة المباركة، فاحرص أيها المسلم على إسباغ الوضوء وإكماله، وكلما أمكنك أن تقتاتي بالطهارة على كمالها الذي هو يبدأ بغسل اليدين قبل الوضوء، فيغسل الكفان 3 مرات، ثم تتم المضمضة والاستنشاق إن شئت فبكف واحدة مضمضة واستنشاق 3 مرات، وإن شئت أخذت للاستنشاق كفا وللمضمضة كفا، فللاستنشاق 3 وللمضمضة 3، ثم تغسل الوجه 3 مرات وتغسل اليدين وتستدخل المرفقين في الغسل 3 مرات لكل يد، ثم المسح، ثم مع مسح الرأس يؤثر طهارة ونقاء وسلامة من الذنوب، ويأتي غسل الرجلين، فأكمل ذلك كله ثلاث مرات لكل عضو. فكأنك إذا زل قليل من ماء لم يأتي على الذنوب، جاءت الغسلة الثانية وجاءت الثالثة فكملت الإنقاء واستغفرت تخليصا للذنوب. وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، وقد آتى هذه الأمة ما لم يؤتي أمة قبلها، ولكنه حمل هذه الأمة جل وعلا ما لم يحمل أمة قبلها. حمل هذه الأمة أعباء الدعوة إلى دينه ونشره بين الأمم والجهاد في سبيله لتذليل العقبات وتمهيد الطرق ليسلكها الدعاة إلى الله، الناصحون لعباد الله، الجادون لإنقاذ الخلق من مغبات الهلاك. فتذكر أيها المسلم عند وضوئك أنك في عمل جليل وهام، واستقبله بالتسمية قبل البدء به، تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول وأركان الصلاة لما ذكر الوضوء قال وواجبه التسمية مع الذكر، أي أن الواجب للوضوء أن يسمي الإنسان، أما شرط فهي النية، لأنها لا تصح عبادة إلا أن تصحبها وتسبقها نية أداء تلك العبادة. وأما واجب هذه الطهارة الوضوء، فلو أن إنسانا جاء ليتوضأ، وقد ذكر أن التسمية واجبة وأنها ينبغي أن تكون عند بدء الوضوء، ثم تركها متعمدا لم تصح تلك الطهارة، لأن ترك الواجب في العبادة عمدا بدون سهو ولا إلجاء يبطل تلك العبادة، لأن الواجبات يتعين على العبد أن يؤديها إذا ذكرها، أما إن نسيها فإن كانت في فريضة صلاة أو نافلة في صلاة جبرتها سجدة السهو، وإن كانت في وضوء مثله لم تؤثر ولم يبقى جابر لها فيجبرها عفو الله جل وعلا ولطفه ورحمته. وكلما حرص المسلم على أن يستذكر ما ينبغي أن تكون عليه حاله في أداء العبادات والتقرب إلى خالقه جل وعلا وأخذ بالأسباب الممكنة ليكون عمله عملا تاما كاملا صوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجه الله جل وعلا حتى لا يشوبه ما يخل به ولا يقارنه ما يبطله. فالمسلم يحتاج إلى أن يعتني بأحواله وأعماله لتكون الأعمال نافعة في أمور الدنيا وأمور الآخرة. من أمور الدنيا أن الله يدافع عن الذين آمنوا، والذين آمنوا هم العاملون بطاعة الله ابتغاء مرضات الله، المؤمنون بلقاء الله جل وعلا، فهم يرجون أن يقدموا عملا إذا لقوا ربهم سبحانه وتعالى، وإذا لهم عند ربهم جل وعلا ما يكشف قربتهم ويؤمرهم يؤمر خوفهم، والله جل وعلا أرحم الراحمين. فخذ أيها المسلم عناية بهذه الطهارة، ومن رحمة الله جل وعلا أنها جعلها طهرة للبدن وهي مع ذلك مؤثرة في القلب، فإن كل ما اعتنى المسلم بطهارة بدنه طاعة لربه ورغبة في ثوابه كلما كان لذلك أثر بين على القلب وطهارته.
فإذا اجتمع للعبد طهارة البدن وطهارة القلب صارت الأعمال مباركة مثمرة، وما أحرج الناس لأن تكون أعمالهم ذات ثمر، ثمرة نافعة لحياتهم ولما بعد الحياة. فاعتن أيها المسلم بأعمالك، أخلص لربك في العمل، احرص على أن يكون عملك موافقا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنها كلما كانت الأعمال صحيحة وخالصة لوجه الله حصلت لها الثمرات العظيمة العالية. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة عند بيته العتيق أن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، وأن يحفظنا بحفظه ويدافع عنا بلطفه وقوته، وأن يجيرنا من مضلات الفتن. اللهم هيئ لنا يا ذا الجلال والإكرام من أمرنا رشدا، اللهم اشف مرض قلوبنا وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها. اللهم لا مهدي إلا من هديته، إلا من هديته، فاهدنا صراطك المستقيم، وأمنا من مخاوف دنيانا وآخرتنا، واحفظنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من فرقة ومذلة ورضوخ تحت وطأة الأعداء، ومن تفريط بكثير من أحكام دينك، وتعطيل لأمور كثيرة مما شرعته يا حي يا قيوم. نسألك أن تبدل حالنا السيئة بحال حسنة، وأن تغير عنا كل سوء وتستبدله بالخير والبركة والأمن والأمان، وأن تستبدل مذلتنا بعز في دينك، وفرقتنا باجتماع تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تخرج المعتدين الظالمين في بلاد الإسلام من كفرة البغاة المجرمين، أن تخرجهم من بلاد الإسلام أذلة صاغرين. اللهم أرنا فيهم يا حي يا قيوم ما يسعد له المؤمنون ويشقى به الكفار والملحدون يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نسألك يا إلهنا ومولانا أن لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى خلقك، وأن تصرف عنا السوء والفحشاء يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح قادتنا، اللهم أصلح قادتنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وحبب إليهم لنا ولهم الإيمان، وزينه في قلوبنا جميعا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم جميعا من عبادك الراشدين. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا بولاة أمرنا كل سوء، وأمن بهم مخاوفنا ومخاوف بلادنا، وامنحهم التعاون مع ولاة المسلمين على البر والتقوى يا حي يا قيوم. اللهم انصر بهم الحق، وانصر الحق بهم، اللهم انصرهم بالحق وانصر الحق بهم، واقمع بهم الباطل، واجعل ذلك منهم كله مما يبتغون به وجهك والدار الآخرة، وكافئهم يا إلهنا ويا مولانا بالتوفيق والتسديد والنصر والتمكين وشدة الرغبة في أسباب مرضاتك، إنك مجيب الدعاء. اللهم اشف مرضى المسلمين، وأشبع جائعهم، وأمن خائفهم، وانتصر لمظلومهم يا إله العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد وقال المؤمن غسل وجهه تقاطر من وجهه كل خطيئة نظرها في بعينيه أو بعينه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يد أسفل يديه نزل كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه نزلت كل خطيئة مشى إليها مشت إليها رجلا مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يبقى لا ذنب عليه أو كلمة نحوها. وفي هذا بيان فضل الوضوء وعظم شأنه، وأنه يهيئ العبد لوقوفه بين يدي خالقه جل وعلا وقد تخفف من الأعباء وحط عن كاهله أثقال وصار في موضع تخلى عن سيئاته وخطاياه بفضل مولاه جل وعلا، ثم بفضل ما شرعه سبحانه لعبده من الطهارة. وفي ذلك ما يدعو للاهتمام بالوضوء لإتقانه وإحسانه وإحداث الوضوء ولو لم يكن بطلت طهارته، إذا صلى بوضوءه أو عمل عملا بهذا الوضوء ثم حضر عمل صالح يستدعي طهارة جدد الوضوء، فكلما جدد وضوءه بعد عمل صالح كلما تساقط في الخطايا التي نظر إليها بعينيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العينين تزنيان وزناهما النظر، فإذا غسل وجهه فكأنما يغسل الخطايا ويزيلها فتتساقط مع قطرات الماء كل خطيئة اجترحتها عيناه. ولأن اليد قد تمتد إلى ما يحل أن تبدا له، فإذا غسل يديه تساقط مع الماء أو مع آخر قطرات الماء كل خطيئة اجترحتها يداه. وهكذا فيما يتعلق بالرجلين، فإن اليد تمتد والنظر يمتد والرجل تسير فتشترك الجوارح بكثير من في كثير من الذنوب. فإذا وفق العبد للطهارة يبتغي بذلك وجه الله، يريد أن يتقرب لربه جل وعلا بما يحتاج لطهارة وعضو، كانت تلك الطهارة إذا أحسنها وأتقنها من أسباب حط السيئات والخطايا، حتى إذا بدأ في مناجاة خالقه والتذلل بين يديه في عبادته بدأ وقد انجلى عن صحيفته ما كان علق بها من السيئات وأصابها من الخطايا والذنوب. وقد جاء في الحديث الصحيح فيما يتعلق بالطهارة: الطهور شطر الإيمان، أي كأن الإيمان شطران، شطر العبادة التي يتوجه إليها، وشطر تلك الطهارة التي يستعد بها لمناجاة خالقه جل وعلا.
وفضل الوضوء له شأنه. ولذا جاء أن من ما يختصم به الملأ الأعلى إسباغ الوضوء على المكروهات، أي العناية لإسباغ الوضوء عندما تكون الحالة تستدعي التخفيف من برد شديد ونحو ذلك، فيكون إسباغ الوضوء مما يختصم به الملأ الأعلى، أي ما مقدار ثوابه وما حد الأجر فيه وكم سيضاعف، وإنما يتضاعف ويمتد مضاعفة تبعا لقوة الإيمان وحسن الأداء. فهنيئا لك أيها المسلم المعتني بالطهارة الحريص عليها الراغب باستمرار في تجديد الوضوء كلما دنا وقت عبادة أخرى، ولو كنت على طهارة، فإن الوضوء كما هو لرفع الحدث فإنه أيضا يحط الخطايا والسيئات، كما في هذا الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم وغيره، وكما في حديث الطهور شطر الإيمان، أي كأن الطهارة قسم وباقي الأعمال قسم آخر. ثم إن الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتقنه ثم دعا ربه جل وعلا كان حريا أن يستجاب دعاءه، فاعتم بذلك أيها المسلم. وقد يسر الله لك بمنه وكرمه أعمالا تستدعي طهارة، وجعل في هذه الطهارة كفارة للذنوب وغسل للخطايا والسيئات، وهذا من رحمة أرحم الراحمين بهذه الأمة التي ميزها بميزات كثيرة منها الوضوء. ولذلك جاء في الحديث أن أمة محمد يوم القيامة يحشرون غرا محجلين من أثر الوضوء. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أصحابك يعني من بين الأمم، بين لهم أن لو أن لإنسان خيلا محجلة مع خيل دهم ألا يعرف خيله؟ فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة ذات الصفات، منها أنهم غر المحجلون بسبب الوضوء. ثم بهذا الوضوء الكريم تمحى السيئات، فإذا وقف العبد يناجي ربه يثني عليه يعلن أنه يتوجه إليه وأنه يخص ربه جل وعلا بالعبادة والاستعانة، فإذا تم إعلانه لذلك توجه إلى ربه يسأله أن يوفقه لسلوك الطريق السوي. وكان قد تخلى وتخلص من أعداء الذنوب مع الطهارة المباركة، فاحرص أيها المسلم على إسباغ الوضوء وإكماله، وكلما أمكنك أن تكتفي بالطهارة على كمالها الذي هو يبدأ بغسل اليدين قبل الوضوء، فيغسل الكفان 3 مرات ثم تتم المضمضة والاستنشاق، إن شئت فبكف واحدة مضمضة واستنشاق 3 مرات، وإن شئت أخذت للاستنشاق كفا وللمضمضة كفا، فللاستنشاق 3 وللمضمضة 3، ثم تغسل الوجه 3 مرات وتغسل اليدين وتستدخل المرفقين في الغسل 3 مرات لكل يد، ثم المسح، ثم مسح الرأس يؤثر طهارة ونقاء وسلامة من الذنوب، ويأتي غسل الرجلين، فأكمل ذلك كله 3 مرات لكل عضو. فكأنك إذا زل قليل من ماء لم يأتي على الذنوب، جاءت الغسلة الثانية وجاءت الثالثة فكملت الإنقاء واستقصت تخليصا للذنوب، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وقد آتى هذه الأمة ما لم يؤتي أمة قبلها، ولكنه حمل هذه الأمة جل وعلا ما لم يحمل أمة قبلها، حمل هذه الأمة أعباء الدعوة إلى دينه ونشره بين الأمم والجهاد في سبيله لتذليل العقبات وتمهيد الطرق ليسلكها الدعاة إلى الله، الناصحون لعباد الله، الجادون لإنقاذ الخلق من مغبات الهلاك. فتذكر أيها المسلم عند وضوئك أنك في عمل جليل وهام، واستقبله بالتسمية قبل البدء به، تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول وأركان الصلاة لما ذكر الوضوء قال وواجبه التسمية مع الذكر، أي أن الواجب للوضوء أن يسمي الإنسان، أما شرط فهي النية، لأنها لا تصح عبادة إلا أن تصحبها وتسبقها نية أداء تلك العبادة. وأما واجب هذه الطهارة الوضوء، فلو أن إنسانا جاء ليتوضأ وقد ذكر أن التسمية واجبة وأنها ينبغي أن تكون عند بدء الوضوء ثم تركها متعمدا لم تصح تلك الطهارة، لأن ترك الواجب في العبادة عمدا بدون سهو ولا إلجاء يبطل تلك العبادة، لأن الواجبات يتعين على العبد أن يؤديها إذا ذكرها، أما إن نسيها فإن كانت في فريضة صلاة أو نافلة في صلاة جبرتها سجدة السهو، وإن كانت في وضوء مثله لم تؤثر ولم يبقى جادر لها فيجبرها عفو الله جل وعلا ولطفه ورحمته. وكلما حرص المسلم على أن يستذكر ما ينبغي أن تكون عليه حاله في أداء العبادات والتقرب إلى خالقه جل وعلا وأخذ بالأسباب الممكنة ليكون عمله عملا تاما كاملا صوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجه الله جل وعلا حتى لا يشوبه ما يخل به ولا يقارنه ما يبطله، فالمسلم يحتاج إلى أن يعتني بأحواله وأعماله لتكون الأعمال نافعة في أمور الدنيا وأمور الآخرة. من أمور الدنيا أن الله يدافع عن الذين آمنوا، والذين آمنوا هم العاملون بطاعة الله ابتغاء مرضات الله، المؤمنون بلقاء الله جل وعلا، فهم يرجون أن يقدموا عملا إذا لقوا ربهم سبحانه وتعالى، وإذا لهم عند ربهم جل وعلا ما يكشف كربتهم ويؤمرهم يؤمر خوفهم، والله جل وعلا أرحم الراحمين. فخذ أيها المسلم عناية بهذه الطهارة، ومن رحمة الله جل وعلا أنها جعلها طهرة للبدن وهي مع ذلك مؤثرة في القلب، فإن كلما اعتنى المسلم بطهارة بدنه طاعة لربه ورغبة في ثوابه كلما كان لذلك أثر بين على القلب وطهارته. فإذا اجتمع للعبد طهارة البدن وطهارة القلب، صارت الأعمال مباركة مثمرة، وما أحرج الناس لأن تكون أعمالهم ذات ثمر، ثمرة نافعة لحياتهم ولما بعد الحياة. فاعتن أيها المسلم بأعمالك، أخلص لربك في العمل، احرص على أن يكون عملك موافقا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنها كلما كانت الأعمال صحيحة وخالصة لوجه الله حصلت لها الثمرات العظيمة العالية. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة عند بيته العتيق أن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، وأن يحفظنا بحفظه ويدافع عنا بلطفه وقوته، وأن يجيرنا من مضلات الفتن. اللهم هيئ لنا يا ذا الجلال والإكرام من أمرنا رشدا، اللهم اشف مرض قلوبنا وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها. اللهم لا مهدي إلا من هديته، إلا من هديته، فاهدنا صراطك المستقيم، وأمنا من مخاوف دنيانا وآخرتنا، واحفظنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من فرقة ومذلة ورضوخ تحت وطأة الأعداء، ومن تفريط بكثير من أحكام دينك، وتعطيل لأمور كثيرة مما شرعته يا حي يا قيوم. نسألك أن تبدل حالنا السيئة بحال حسنة، وأن تغير عنا كل سوء وتستبدله بالخير والبركة والأمن والأمان، وأن تستبدل مذلتنا بعز في دينك، وفرقتنا باجتماع تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تخرج المعتدين الظالمين في بلاد الإسلام من كفرة البغاة المجرمين، أن تخرجهم من بلاد الإسلام أذلة صاغرين. اللهم أرنا فيهم يا حي يا قيوم ما يسعد له المؤمنون ويشقى به الكفار والملحدون يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نسألك يا إلهنا ومولانا أن لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى خلقك، وأن تصرف عنا السوء والفحشاء يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح قادتنا، اللهم أصلح قادتنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وحبب إليهم لنا ولهم الإيمان، وزينه في قلوبنا جميعا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم جميعا من عبادك الراشدين. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا بولاة أمرنا كل سوء، وأمن بهم مخاوفنا ومخاوف بلادنا، وامنحهم التعاون مع ولاة المسلمين على البر والتقوى يا حي يا قيوم. اللهم انصر بهم الحق، وانصر الحق بهم، اللهم انصرهم بالحق وانصر الحق بهم، واقمع بهم الباطل، واجعل ذلك منهم كله مما يبتغون به وجهك والدار الآخرة. وكافئهم يا إلهنا ويا مولانا بالتوفيق والتسديد والنصر والتمكين وشدة الرغبة في أسباب مرضاتك، إنك مجيب الدعاء. اللهم اشف مرضى المسلمين، وأشبع جائعهم، وأمن خائفهم، وانتصر لمظلومهم يا إله العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.